أنتم على تسعينات اف ام.
أنا حاسة إن زوري وجعني.
طب ما تاخدي مضاد حيوي.
أنا ركبتي وجعاني ومش قادرة أمشي.
خدي لك أي مسكن.
الولد سخن وبيكح.
طب اديتيله مضاد حيوي؟
الطب مش سهل قوي كده يا جماعة، ولا هو وصفة ولا مضاد حيوي ولا كلام اتعودنا نقوله بس. في برنامجنا مضاد حيوي هنعرف أصل الطب وأصل الكلمات اللي بنقولها من غير ما نعرفها، يعني هنشوف رأي الطب ورأي الناس وإحنا اللي هنحكم في الآخر.
مضاد حيوي مع نانسي نبيل، كل يوم اثنين الساعة 2 الظهر على تسعينات اف ام.
يا مساء الخير على أحلى وأجمل مستمعين مستمعي إذاعة راديو تسعينات. معاكم النهاردة نانسي نبيل وحلقة جديدة من مضاد حيوي. النهاردة الحقيقة احنا مش هنتكلم على مرض معين أو حاجة معينة، احنا هنتكلم عن عضو في أعضاء جسم الإنسان من أهم وأكبر الأعضاء اللي في جسم الإنسان. انتوا عارفين طبعا أن أكبر عضو في جسم الإنسان هو الجلد، احنا بقى هنتكلم في العضو اللي يليه في الحجم وهو الكبد. الحقيقة انه الكبد ده عضو مهم جدا 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 في جسم الإنسان، بس هو مين اللي اكتشف وظائف الكبد؟ يعني مين اللي قال أهمية الكبد ده للبني آدم والحياة البني آدم؟ الحقيقة أن مكتشف وظائف الكبد هو جابرييل فالنتاين، اللي أوضح دور العصارة البنكرياسية في هضم وتكسير الأكل. وكمان في عالم تاني اسمه جوستوس فون، ده اكتشف إنزيم التيروزين اللي هو في العصارة البنكرياسية. طب الراجل الحقيقة فالنتاين ده اكتشف وظائف الكبد، قالك ايه هي بقى وظائف الكبد؟ الحقيقة انه هو عمل تقرير من فترة كبيرة جدا انه بيعد الكبد واحد من اكبر اعضاء جسم الانسان بعد الجلد، وهو مهم جدا. ايه بقى اهمية الكبد؟ الحقيقة ان الكبد بيصنف ضمن الغدد الموجودة في الجسم، وبالتالي هو اكبر غدة حجما. والكبد ليه وظائف كتيرة قوي بيقوم فيها في جسم الإنسان، ومن أهمها أول حاجة إنتاج العصارات، دي واحدة من أهم وظائف الكبد. هو دوره في إنتاج العصارة اللي هي البايل، والعصارة دي بتبقى ضرورية لعملية الهضم. والعصارة دي الحقيقة بتتكون من أملاح وكوليسترول ومية ومادة اسمها بيليروبين، والعصارة دي بتساعد الأمعاء إنها تحلل الطعام وتمتص الدهون والكوليسترول وكمان الفيتامينات. بيلعب دور كبير قوي في حماية الدم من التجلط، عشان فيتامين كي اللي هو ده مهم قوي علشان الدم ما يتجلطش، يفضل الدم في صورته السائلة، وهو اللي بينتج كميات مناسبة جدا من البايل ومن الفيتامين ده علشان يفضل محافظ على سيولة الدم الطبيعية ويمنع خطر الإصابة بالتجلطات الدموية. تاني حاجة تخزين المعادن والفيتامينات. من وظائف الكبد هو بيخزن الفيتامين والمعادن، طبعا زي فيتامين A وفيتامين D وفيتامين C وفيتامين B12 والحديد والنحاس، دول من المعادن. ليه وظائف تانية بقى كتيرة، بيقوي الجهاز المناعي وبينتج مادة الألبومين، وده بروتين مهم قوي ده موجود في الدم، وبينقي الدم وبيعمل حاجات كتيرة قوي. الكبد مهمة في الجسم. هو بيتركب من ايه؟ الحقيقة انه الكبد في الانسان البالغ بيبقى حوالي كيلو ونص او كيلو وستمية، وتلاقي كده لونه مايل للبني، وهو مكانه بالظبط احنا نقدر نشاور على جسمنا ونعرف مكانه، هو فوق المعدة شمال وتحت الرئتين. الحقيقة انه هو في ميزة هايلة جدا جدا، وتقريبا هو العضو الوحيد في جسم الانسان اللي قادر على الميزة دي، انه ليه قدرة اعادة النمو والتجديد. يعني لو حتة اتقطعت منه او حتة باظت فيه، هو عنده قدرة على النمو والتجديد. بس هي أمراض كتيرة قوي. إحنا الفترة اللي فاتت بقينا بنسمع عن أمراض كتيرة قوي الحقيقة بتيجي للكبد، ونروح نعمل تحليل وارتفاع إنزيمات الكبد، وارتفاع ضعيف وارتفاع متوسط وارتفاع عالي. الحقيقة أنه ارتفاع الطفيف ده ممكن يعني يكون أسبابه غريب، يعني أسبابه عادية. أخذنا أدوية مثلا بتزود إنزيمات الكبد طبعا، لأن الأدوية بتستخرج من الكبد والكبد بيعرف يتعامل معاها، فممكن يكون على إنزيماته عشان يعرف يتعامل معاها. وفي طبعا لما بتبقى الإنزيمات عالية قوي بيخافوا طبعا من أمراض زي فيروس سي وفيروس اي، كل الحاجات دي بيخافوا منها لما يلاقوا إنزيمات الكبد عالية. الحقيقة أن إنزيمات الكبد دي مؤشر كبير قوي للإصابة بأي مرض في الكبد، يعني بنشك على طول أن في حد عنده مشكلة ما في الكبد فنقول له اعمل تحليل إنزيمات كبد. الحقيقة أنه في كمان أطفال بيتولدوا بيبقى الكبد عندهم مش يعني مش مكتمل قوي في النمو، عشان كده بيشوفوا موضوع الجوندس أو الصفرة بيخافوا منه قوي. ومع الوقت لما الكبد بينمو خلاص الطفل بيرجع طبيعي تاني. الحقيقة أنه الكبد ده من الحاجات المظلومة، يعني دايما إيه بندي أهمية للقلب، أهمية للمخ، أهمية مش عارفة لإيه، وسايبين الكبد ما بنتكلمش عنه. إحنا هنتكلم أكتر عن الكبد النهاردة، بس نروح نسمع عمرو دياب حبايب إيه ونرجع تاني.
بين القرح نوايا الغور ومش ويا حبايبنا مريحناش يا قلب القرب، بنرتاح واحنا في بعدنا. بين القرح نوايا الغور ومش ويا حبايبنا مريحناش يا قلب القرب، بنرتاح واحنا في بعدنا. حبايبي حبايب مين عشان الشكل مضطرين نكمل والحياة تمشي، لكن مع بعض مش فارقين. حبايبي حبايب مين عشان الشكل مضطرين نكمل بعض مش فارقين. بنمشي الإيد في حضن الإيد ونتبسم قصاد الناس عشان ما نهزش الصورة عشان يتصدق الإحساس. بنمشي الإيد في حضن الإيد ونتبسم قصاد الناس عشان ما نهزش الصورة عشان يتصدق الإحساس. حبايب ايه حبايب مين عشان الشكل مضطرين نكمل والحياة تمشي، لكن مع بعض مش فارقين. حبايب ايه حبايب مين عشان نكمل والحياة تمشي، لكن مع بعض مش فارقين. قالوا لنا يا قلبي مليون حل، لكن لسه على حالنا وحبنا كل يوم بيقل ومش بتقل أعذارنا. قالوا لنا يا قلبي لكن لسه على حالنا وحبنا كل يوم بيقل ومش بتقل أعذارنا. قدرنا على حاجة ما حبناهاش. لو الغلطة اننا اخترنا دي غلطة اكيد ما نقصدهاش.
ورجعنا لكم تاني اعزائي المستمعين، وكنا بنتكلم عن عضو مهم جدا جدا في جسم الانسان وهو الكبد. الحقيقة انه الكبد اتظلم معانا قوي في الكلام، يعني ما نيجي نقول ايه انا كبدي اتهرى، انت هريت لي كبدي، انا مرارتي اتفقعت، فقعت لي المرارة. احنا بنستخدم الكلمات واحنا مش عارفين ايه اللي وراها. الحقيقة انه من اشهر الامراض اللي جت او ارتبطت بالكبد هما مرضين، الصفرة والمرارة. الصفرة اللي هي الجوندس هي عبارة عن ايه؟ عن اصفرار في الجلد والبياض بتاع العين. بيحصل ليه؟ لما الجسم مش بيعالج البليروبين بشكل صحيح. والحقيقة انه مرض الصفرة ده بيجي للاطفال الرضع وللكبار كمان، وهو بيشير على طول ان في مشكلة في الكبد او القناة الصفراوية. أسباب الصفرة احنا قلنا ان هي مشكلة في الكبد، وبتخلي مادة البليروبين دي هي ايه بقى عبارة عن ايه، انه هو ليه الناس لما ليه سموها صفرة يعني، او ليه نسبة للون الاصفر ده من ايه. الحقيقة انه مادة البليروبين ده بيجي في الكبد وبيرتبط بمواد كيميائية تانية، والكبد بيطلع العصارة الصفراوية بتاعته وبيخرج البليروبين برا الجسم مع الفضلات. لكن لو كان في بليروبين كتير في الجسم، ده معناه ان الكبد معرفش يتعامل مع كم البليروبين اللي موجود في الجسم، لانه مطلعوش برا الجسم. عشان كده هو اترسب فين بقى؟ اترسب في الانسجة، فسبب اصفرار الجلد والعينين عشان هو لونه اصفر. الحقيقة انه برضو المرارة اللي احنا ظلمناها مع الكبد برضو. الحقيقة انه المرارة التهابها هي اصلا المرارة عبارة عن عضو صغنن قوية شكله كمترة كده تحت الكبد. والمرارة هي بيتخزن فيها العصارة الهضمة اللي هي بتفرز في الامعاء الدقيقة. وفي معظم الحالات هي ليها قناة كده صغننة، يعني هي متصلة بالكبد عن طريق قناة صغننة. الحقيقة ان في معظم الحالات بيحصل حصوات في المرارة، فبتسد الانبوبة دي اللي هي بتوصلهم ببعض، فبتعمل التهاب في المرارة وبيؤدي لتراكم العصارة الصفراوية. وبرضو بتأدي ان احنا نسيبها، اولا بتأدي طبعا هي اصلا بتبقى مؤلمة فبتأدي لألم اكبر. الحقيقة انه في علامات واعراض لالتهاب المرارة زي الألم الحاد في الجزء العلوي او وسط البطن، تلاقي فيه ألم حاد كده، وممكن كمان يوصل للكتف وللظهر، ولدرجة انه الألم جامد جدا لدرجة انه عند لمس منطقة البطن بيحصل وجع، وساعات بيوصل الغثيان والقيء، وطبعا ارتفاع درجة الحرارة. وطبعا في عمليات شهيرة جدا جدا لموضوع المرارة، اللي هي ان احنا نستأصل المرارة ونشيل المرارة. في عمليات تانية كمان ارتبطت بالكبد، وهي عمليات زراعة الكبد او الليفر ترانسبلانتيشن. الحقيقة انه عدد العمليات اللي اتعملت في الفترة الأخيرة لزراعة الكبد كتيرة جدا. كانت في الأول طبعا سنويا عدد العمليات قليل قوي، لكن في الوقت جه وقت كده كانت كتيرة جدا موضوع زراعة الأعضاء ده. والحقيقة انه هما بيسيبوها last choice، يعني ما فيش حد بياخد قرار زرع الكبد ده من الأول، لا، الحقيقة ان هما بيلجأوا لعمليات زراعة الكبد لما الكبد يبقى فيه التهاب حاد أو مزمن، أو تبقى أمراض الكبد في مرحلتها النهائية. احنا الناس الأطباء بيلجأوا للعمليات دي زي ما قلنا لما بيبقى فيه التهابات مزمنة، ولما بيبقى فيه تليف خلاص، الكبد فقد وظائفه المهمة وخلاص، فبيبتدوا يزرعوا العمليات. طب الالتهابات اللي بتيجي في الكبد دي بتيجي نتيجة ايه؟ الحقيقة ان هي ممكن تيجي نتيجة فيروسات التهاب الكبدي نوع بي او سي، ممكن يعملوا التهاب مزمن في الكبد ويعملوا له فيروزس اللي هو يعني تجمد نشف كده تليف. والأدوية ان احنا ناخدها بشكل غلط وبدون استشارة الدكتور هتقعد تتراكم في الكبد فتبوظ الأنسجة بتاعته، فالكبد يبتدي يفقد الوظائف بتاعته. طيب في ايه تاني؟ في امراض مناعة، دي بقى ملناش يد فيها، امراض المناعة والعوامل الوراثية. وفي طبعا تراكم الدهون في خلايا الكبد، تراكم الدهون الكتير في خلايا الكبد بيخلي الكبد ما يعرفش يشتغل كويس، وطبعا سرطان الكبد. الحقيقة انه الناس اللي بتخضع لعمليات زراعة الكبد دي قبل زراعة الكبد لازم يتأكدوا من حاجات، لازم طبعا يقولوا مين اللي يتعملوا العملية دي ومين اللي ما يتعملوش العملية دي، مين الناس اللي ما يتعملهاش عملية زراعة كبد. الحقيقة الناس اللي عندها سرطان، والناس اللي عندها ضغط الدم الرئوي عالي، والناس اللي عندها أمراض شديدة في القلب والرئتين، وطبعا الفيروس الإيدز. بيقولوا انه سن الناس المرشحة انها تزرع كبد ما يتعداش 65. طبعا لانه احنا مش بنقول يلا نعمل عملية كبد فبنروح ندخل نعمل عملية كبد، احنا لازم ندور على الدونر او المانح اللي هيدي العملية دي، الناس دي قليلة جدا. فدايما في كونسبت كده في الطب ان انا بعمل سياسة تفضيل، يعني انا مثلا لو عندي اتنين، واحد بس هيديني كبد واتنين عيانين، فدايما بيفضلوا مثلا لو هو سنه صغير يكون احسن، لكن لو فوق 65 سنة بيبقى لا، طب التاني فرصته احسن، فرصة صحته احسن، وفرصة انه يعيش بالكبد ده احسن. طبعا من الضروري ان يحصل تطابق في فصيلة الدم وحجم الكبد بين الراجل اللي هيتبرع وبين الراجل المتلقي. ببساطة شديدة كده يعني عملية جراحة الكبد ان انا بخرج كبد المريض وبوصل الكبد الجديد مع الأوعية الدموية وبوصل القنوات الصفراوية، كأني بشيل حاجة وبحط حاجة مكانها، بوصل لها دم واللي هي الأوردة والشرايين، وبوصلها بالقنوات الصفراوية. طب بعد إجراء العملية هل في حاجات معينة بتتعمل؟ بعد إجراء العملية لازم طبعا اللي تعملوا العملية دي يقعد في المستشفى تحت الرعاية والعناية، ولازم تبقى فيه أدوية عشان منع رفض العضو. يعني أنا حطيت الكبد الجديد ده، جسمه ممكن يرفضه عادي، فأنا بحط أدوية عشان أمنع رفض العضو المزروع، وهي للأسف بتقلل جهاز المناعة عشان ما لقيش الجسم راح هجمه. يعني مثلا بعد ما عملنا عملية ولقينا راجل متبرع وعملنا ودفعنا فلوس كتير نيجي نحط وده بيحصل كتير، دي من السايد افكتس اللي بعد العمليات اللي هي زراعة الأعضاء، انه الجسم يرفضه. فالجسم هيعمل ايه؟ هيتعامل معاه على انه جسم غريب، فيقعد يطلع اجسام مضادة ليه ويبتدي هجمه. فأنا بعمل إيه؟ أنا بدي أدوية تقلل المناعة علشان أفضل محافظة على الكبد الجديد ده، ما حدش إيه يقوم يهاجمه. بس عشان أدي أدوية بتقلل المناعة يبقى أنا لازم أقعد المريض في جو كويس، في جو أقلل فرصة الإصابة بالأمراض، لأن أنا أوريدي أديته أدوية ضعفة مناعته. الحقيقة أنه يعني ربنا يكفينا شر المرض، بس المرض ده بقى منتشر قوي قوي الأيام دي نتيجة الكلام اللي هو الأكل اللي مش نظيف والحاجات التلوث وعدم اهتمام الناس بصحتها. الحاجات دي كلها ساعدت أن أمراض الكبد تبتدي تنتشر الأيام دي بشكل مش حلو. بس الحقيقة بقى أنه يعني احنا عايزين نربط بقى بين الكبد وبين حياتنا، احنا ليه بنقعد نقول كفاية هري، انت هريت لي كبدي، كفاية هري وبطلوا هري. فيعني ايه علاقة الموضوعين ببعض؟ الحقيقة ده اللي هنعرفه بعد ما نروح نسمع حسين الجسمي سر السعادة.
في بيتك تعالى وسط ناسك تعالى وفرحنا املا قلبك امان هتملى المكان سعادة وهنا. السعادة بيتك هتلاقيها لما تقدر تسيب تأثير كبير، فرحة متبسمة ومتقسمة على قلوب كتير، على مع
ورجعنا لكم تاني أعزائي المستمعين، وكنا بنتكلم عن الكبد. الحقيقة أنه إيه علاقة بقى الكبد بالهري وبالسعادة وبالحاجات دي؟ ده اللي هنعرفه دلوقتي. الحقيقة أنه في هرمونات كتيرة قوي الكبد ليه علاقة في تأثيرها وفي توزيعها في الجسم، وهي هرمونات السعادة. انتوا متخيلين أنه ممكن يكون شعورك العظيم بالسعادة ده هو عبارة عن مواد كيميائية في جسمك؟ طب إيه هي بقى هرمونات السعادة دي؟ هرمونات السعادة الحقيقة على قد ما هي منتشرة وإحنا بنقولها كده، والشوكولاتة والحاجات اللي بتخلي الجسم إحنا ما ناخد شوكولاتة بنبقى مبسوطين، ولما بنشرب نسكافيه بنبقى مبسوطين ومش عارفة إيه. إيه بقى علاقة الحاجات دي؟ الحقيقة إنه الناس العلماء قعدوا يبحثوا ولقوا إنه في 4 هرمونات هما المسؤولين عن السعادة: السيروتونين والاندورفين او الاندورفين والدوبامين والاكسيتوسين. الحقيقة انه على طول كده يعني حاجة بسيطة كده بين كل واحد وواحد، السيروتونين ده الحقيقة هو اساسي، هرمون اساسي مرتبط مع الشعور بالثقة بالنفس والانتماء. افرازه بيعزز الشعورين دول، وعلى فكرة هو بيعتبر من مضادات الاكتئاب الاكثر شيوعا، وبيستخدم في علاج اضطرابات الاكل والهلع والوسواس القهري. يبقى السيروتونين ده مرتبط بشعور الثقة بالنفس. طب الاندورفين أو الاندورفين ده من أكتر الهرمونات المعروفة في السياقات العامة بين البشر، ده طبعا بيجي من الغدة النخامية. والحقيقة أنه أكتر حاجة بتخلي هرمون الاندورفين يفرز زيادة في جسمنا هي النشاطات البدنية الشاقة، زي مثلا لما تبذل مجهود كده وتبقى مبسوط، زي الرياضة، زي أي مجهود بتبذله. وبرضو الجري بيخلي مستوى إفراز الاندورفين عالي. الدوبامين ده الحقيقة الدوبامين ده هايل جدا، هو مرتبط بالمواد المخدرة، الإدمان، هو في مادة الكوكايين. يعني عارفين الكوكايين بتاع المخدرات ده المؤثر، يعني لما بيدخل الجسم بيحفز إفراز هرمون الدوبامين. وده الحقيقة إنه هو الدوبامين عادي ماشي في الجسم عادي، لما بتدخل المخدرات أو المواد المخدرة في الجسم بيعلى قوي، وبعدين لما بيعلى قوي 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 تلاقيه انخفض قوي. فده فكرة المخدرات، انه انت لما الناس بتدمن بيحصلها ادكشن على المخدرات، الهرمون بيرتفع في وقتها، بس لما بيجي ينزل مرة واحدة بيعرضهم تاني لفقرة اكتئاب. عشان كده ما بقاش الليفل بتاعه في الدم دايما متساوي، فعمل لك حاجة حالة من الاتزان وعمل لك حاجات تفرحك وحاجات تضايقك. لا، هو شعور عالي جدا مرة واحدة وبينزل برضو مرة واحدة. الهرمون ده في معدلاته الطبيعية بيسموه هرمون التحفيز والنجاح وهرمون المكافأة، هو اللي بيحفز الشخص على انه يعمل خطوات جريئة وبيديه شعور بالحماس. طب ايه هو الاكسيتوسين او الاكسيتوسين؟ الحقيقة الاكسيتوسين ده عارفين لما بيقولك احنا متضايقين محتاجين حضن، هما بيسموا الاكسيتوسين ده هرمون العناق او هاج هرمون او لاف هرمون. الحقيقة هم سموه ده لأنه إفرازه بيكتر أكتر مع التواصل الجسدي بين شريكين. ولازالت الأبحاث اليوم بتدرس مدى تأثير الهرمون ده على الرجال والنساء، لو كان هو متساوي ولا متفاوت، بس بيقولوا إنه هو ليه تأثير جامد جدا، وبيطلع هرمون السعادة ده في الأطفال وفي الكبار وفي كل وقت أنت بتعانق فيه حد. وفي طرق كتيرة لتعزيز هرمونات السعادة دي ويكترها في جسمنا ويرفع مستواها، زي ايه؟ انك تقضي وقت لطيف مع اصحابك، سواء هتشوف فيلم او هتخرج او نشاط عائلي مع عيلتك، انك دايما تحافظ على تلامس جسدي بينك وبين الناس اللي بتحبها، زوجتك او زوجك، اطفالك، قرايبك، اخواتك، دايما يبقى فيه دي وسائل غاية في السهولة بس بترفع مستوى هرمون السعادة. دايما تخطط لمشاريع وتفكر في حاجات هتعملها، وده هيحفز طبعا إفراز هرمون الدوبامين أو زي ما قلنا هرمون المكافأة. ودايما تخلي بيئة عطرية إيجابية، الحقيقة أنه أنت لما بتقعد في مكان ريحته حلوة، ده العلماء اللي بيقولوا، أنه بتخلي حواسك كلها متيقظة، وهرمون الاندورفين بيتفرز أكتر في جسمك، فبيديك شعور بالسعادة. ودايما اضحك، والضحك بيجر السعادة، والضحك بيجر الضحك، والفرح بيجيب رضا. دخل بعض الأطعمة في جسمك زي الأطعمة الحارة السبايسيز والحاجات دي، بتزود هرمون الاندورفين. ابعد عن القلق، القلق بيزود الكورتيزول وده هرمون الإجهاد. اعمل تمارين تنفس وانت قاعد، حافظ على أكلك كويس، وخلي فيه حاجات مفيدة لصحتك. دايما اطلع للشمس واخرج في الشمس، وشم هوا نظيف، ومارس رياضة بشكل يعني منتظم على قد ما تقدر، عشان تقدر تحافظ على هرمون أو هرمونات، الأربع هرمونات بتوع السعادة اللي احنا قلناه. الحقيقة أنه زي ما قلنا دي علاقة الكبد بالسعادة، وإيه علاقة بقى الكبد بالهري؟ الحقيقة أن احنا بنستهلك جزء كبير من حياتنا في الهري. أنا عارفة أن الحياة فيها هري كتير، وناس تفقع المرارة كتير، بس الدور علينا أن احنا نختار، يا نفقد طاقتنا ووقتنا وأفكارنا في الهري، يا إما نحط طاقتنا في حاجة تانية، نبعد عن الهري. حتى لو في ناس هراية نبعد عنهم أو ننعزل نفسيا عنهم، مش لازم نبقى يعني أنعزل دي أو نبعد عنهم إن احنا نبقى في مكان وهم في مكان، لا، أنا ممكن أكون قاعدة معاك في نفس القاعدة بس فاصلة نفسي عنك. الموضوع ده عايز تدريب جامد جدا، وبحسب خبراء علم النفس بيقولوا إن الموضوع ده مش سهل، وعايز تدريب يومي ازاي تمنع تأثير الناس عليك. بس المبهج بقى في موضوع الهري ده الحقيقة ان الواحد بياخد مناعة، يعني المواضيع اللي كانت بتضايقه زمان وبتحرق دمه بقت عادي، بطل يتضايق منها، ومع الوقت نظرته بتختلف للموضوع. ممكن يكون كان شايف الموضوع كبير قوي، لما بيهدى كده ويفكر ويدور ازاي يعمل سعادة حواليه الموضوع بيختلف. الحقيقة كمان الدنيا وجري الدنيا ما حدش بقى عنده طاقة للهري، هتلاقي دايما الناس اللي بتهري دي وبتتكلم كتير ومتدخلة في شؤون الناس، الناس دي حقيقي ما عندهاش ما يشغل دماغها، أو هي ما بتفكرش فيما يشغل دماغها، ده ملوش علاقة بالوقت، إنه ناس عندها وقت أو ما عندهاش. إحنا المفروض إن إحنا موجودين في حياة بعض عشان نساعد بعض، موجودين في حياة بعض عشان نعلي بعض، أو على الأقل عشان نقضي وقت ظريف مع بعض، غير كده يبقى حقيقي هري. نبعد عن الناس اللي بتضايقنا، ونبعد عن الناس اللي بتخلينا نهري، ونبص بنظرة جديدة للحياة، ونشوف الحاجات اللي بتعمل لنا سعادة وندور عليها. It's never too late، ده دايما اللي أنا بقوله، مفيش حاجة متأخرة، جي الوقت إن احنا نعمل كده. أنا وصلت النهاردة لنهاية حلقتي معيكو، حسبكو بقى مع حمائي، وده وقته. باي باي.
اكسب وقت وما تستناش حلمي يجيلك، اجري وروح له، لو خبط على بابك بكرة قوم وافتح له، ده مفيش اسرع من الايام. انت الظهر، انت السند اللي بيسندهم وبيحميهم، طول ما عيونك على بكرة وبتفكر فيهم، الأحلام هتجيب أحلام. دايما وبتديهم، دايما بتبص لقدام.